بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم
الحلقة الرابعة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا مزيدًا إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، وأهلًا ومرحبًا بكم في هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم تأملات في كتاب المنتقى من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم، لمجد الدين أبي البركات عبد السلام بن عبد الله الحراني المتوفى سنة 52 و600 للهجرة. ضيف برنامجنا بمشيئة الله تعالى فضيلة الشيخ عزيز بن فرحان العنزي، مدير مركز الدعوة والإرشاد بدبي. حياكم الله فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا ومرحبا
مستمعين الكرام. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب بيان زوال تطهيره. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. فقالوا: يا أبا هريرة كيف يفعل؟ قال: يتناوله تناولا. رواه مسلم وابن ماجه. ولأحمد وأبي داود: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة. وهذا النهي عن الغسل فيه يدل على أنه لا يصح ولا يجزئ، وما ذاك إلا لصيروريته مستعملا بأول جزء يلاقيه من المغتسل فيه، وهذا محمول على الذي لا يحمل النجاسة، فأما ما يحملها فالغسل فيه مجزئ، فالحدث لا يتعدى إليه حكمه من طريق الأولى.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، في المصنف رحمه الله تعالى عقد بابا سماه باب بيان زوال تطهيره، وذكر حديث أبي هريرة، وأبو هريرة قد مر تعريفه فيما سبق، فذكر هنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. فقالوا: يا أبا هريرة كيف يفعل؟ قال: يتناوله تناولا. في هذا الحديث مسائل: أولا، ما يتعلق بألفاظ الحديث، الماء الدائم، الدائم من ألفاظ الأضداد، فيحتمل الذي يجري ويحتمل الواقف. وقوله جنب، الجنب سمي الإنسان جنبا لأن المني يجانب أصل مكانه في بدن الإنسان، وقيل بأن معنى آخر بأن الجنب سمي جنبا لأنه يتجنب الأشياء التي تجب عليه كالصلاة وغيرها مما منع عنه الذي يجنب. الحديث أفاد بحرمة الاغتسال في الماء الدائم حال جنابة الإنسان، فقال: لا يغتسلن، وهنا نهي، والنهي يفيد التحريم كما هي القاعدة الأصولية، أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. فقالوا: يا أبا هريرة كيف يفعل؟ قال: يتناوله تناولا، بمعنى أنه لا يجوز له أن يغتسل في داخل حوض أو في داخل بركة ماء مثلا. وقال أبو هريرة مبينا الطريقة الصحيحة التي ينبغي للإنسان أن يفعل، قال: يتناوله تناولا. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى حديثا آخر وهو لأحمد وأبي داود: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من جنابه، ولا يغتسل فيه من جنابه. وهذا النهي عن الغسل كما يقول المصنف فيه يدل على أنه لا يصح ولا يجزئ، وما ذلك إلا لصيرورته مستعملا بأول جزء فيه أو بأول جزء يلاقيه من المغتسل فيه أو المغتسل فيه، وهذا محمول على الذي لا يحمل النجاسة، فأما ما يحملها لكثرته فالغسل فيه مجزئ، فالحدث لا يتعدى إليه حكمه من طريق الأولى. مقصود المصنف رحمه الله تعالى يشير إلى أن اختياره على أنه لا يصح الوضوء ولا الغسل من هذا الماء الذي استعمل برفع الحدث أو بال فيه الإنسان، وهذه مسألة في الحقيقة شائكة طويلة جدا، لكن خلاصتها أن هذه الأحاديث التي مرت معنا لا تفيد أبدا عدم إجزاء رفع الحدث بهذا الماء المستعمل. الأحاديث حينما نتأملها وندقق فيها نلحظ بأنها جاءت في النهي عن هذا الفعل، ولم ترشد إلى ما يتعلق بقضية رفع الحدث سواء للوضوء أو للجنابة، وإنما هذا أمر فيه دعوة إلى عدم التطهر بهذه الطريقة. فالإنسان لا يجوز له أن يغتسل في الماء الدائم وهو جنوب. لماذا؟ لأن الناس تستقذر هذا الأمر، لكن ولو كان الماء كثيرا، ولو كان الماء كثيرا فالناس تستقذره، لكن لو أراد الإنسان أن يغتسل من هذا الماء الذي اغتسل فيه صاحب الجنابة أو أراد أن يتوضأ، الصحيح أنه يجوز له ذلك بشرط أن لا يتغير هذا الماء من جهة اللون أو الطعم أو الريح بنجاسة، يعني سببها نجاسة وليس لها سبب آخر، وليس لها سبب آخر. وسأفصل في هذه القضية في حديث بئر بضاعة بإذن الله سبحانه وتعالى. إذن هذا الحديث أفاد بأنه لا يجوز للإنسان أن يغتسل في الماء الدائم وهو جنب، وإنما يتناوله تناولا، لأن النفس البشرية تكره وتستقبح وتستقذر هذا الفعل. أيضا الحديث الآخر لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من جناب، هذه يعني اشتمل هذا الحديث على شطرين. الأول لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، هذا شطر مستقل عن الشطر الثاني، لأن بعض الفقهاء ذهبوا إلى أن الواو هنا عاطفة على ما سبق، وهي في الحقيقة واو استئنافية. لا يبولن أحدكم في الماء الدائم هذا حكم، ولا يغتسل فيه من جناب هذا حكم آخر، هذه مسألة أخرى. إذن لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البول في موارد المياه في البرك، لأن هذه يردها الناس وتشرب منها الدواب، فإذا أصبحت محلا لقضاء الحاجة فلا شك أن فيها يعني تلويث للبيئة وفيها تنفير للناس ودعوة، وأيضا يكون فيها استقذار من أن يستعمل هذا الماء الذي قد يحتاجه الناس. قال ولا يغتسل فيه من جناب، لا يجوز له أن يغتسل فيه من جنابه، وإنما يغتسل خارج هذا الحوض ويغتسل خارج هذا الغدير وهذه البركة وهكذا. الاغتسال لو أنه اغتسل ما دام أن الماء لم يتغير أحد أو صافي الثلاثة بنجاسة فلا يضره، وسأفصل بمزيد يعني توسع بإذن الله تعالى في موضعه وهو حديث بئر بضاعة. نعم.
طيب شيخ، يعني تعريف الماء الدائم.
نعم، الماء الدائم قلت أنا بأنه يحتمل من ألفاظ الأضداد. الماء الدائم قد يكون الدائم الراكد، وقد يكون الماء الذي يجري، قد يكون الماء الذي يجري، الماء الدائم الذي يجري أو الراكد هو من ألفاظ الأضداد فيطلق على الوصفين. نعم.
هل يشمل البحر؟
البحر له موضوع آخر، لا شك أنه الماء البحر له أيضا حكم، وبينا هذا في أول الكتاب، وماء البحر لا يحمل الخبث لأنه ماء عظيم. النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا بلغ الماء قلتين لا يحمل الخبث، فماء البحر أعظم يعني من القلتين. نعم.
وعن سفيان الثوري عن عبد الله بن محمد بن عاقيل حدثتني الربيع بنت معوذ بن عفراء رضي الله عنها فذكر حديث وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وفيه ومسح رأسه بما بقي من وضوئه في يده مرتين، بدأ بمؤخره ثم رده إلى ناصيته وغسل رجليه ثلاثا ثلاثا. رواه أحمد وأبو داود مختصرا، ولفظه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح رأسه من فضل ماء كان في يده. قال الترمذي عن عبد الله ابن محمد بن عاقيل صدوق، ولكن تكلم فيه بعضهم من قبل حفظه. وقال البخاري كان أحمد وإسحاق والحميدي يحتجون بحديثه. وعلى تقدير أن يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بما بقي من بلل يده فليس يدل على طهورية الماء المستعمل، لأن الماء كلما تنقل في محال التطهير من غير مفارقة إلى غيرها فعمله وتطهيره باق، ولهذا لا يقطع عمله في هذه الحال تغيره بالنجاسات والطاهرات.
أحسنت. راوي الحديث هو سفيان الثوري، صدره المصنف رحمه الله تعالى من جهة الإسناد، وهو سفيان بن سعيد الثوري أبو عبد الله الكوفي، إمام من أئمة السنة، وهو ثقة حافظ حجة عند أهل العلم، توفي سنة 161 وله 64 سنة. وأما عبد الله بن عقيل بن أبي طالب الهاشمي هذا عبد الله أمه زينب بنت علي، حديثه فيه لين وهو صدوق كما ذكر ذلك الحافظ في التقريب، ويقال أنه تغير بآخرة، مات بعد 40 و100 رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأما الربيع فهي صحابية جليلة، ربيع بنت معوذ بن عقبة الأنصارية النجارية، صحابية جليلة وفقيهة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وتزوجها إياس بن البكير الليثي بعد أن كانت زوج أنس بن مالك، وكان عليه الصلاة والسلام يذهب إلى منزلها ويتوضأ عندها أحيانا، وهي من المبايعات بيعة الشجر، قد غزت مع النبي عليه الصلاة والسلام وقالت: كنا نسقي القوم ونداوي الجرحى ونرد الجرحى والقتل إلى المدينة. ولها قصة في مسألة الخلع في عهد عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. المقصود بأن هذا الحديث إسناده ضعيف، وإن صح فالمقصود بأن الحديث يشير إلى أن الماء المنفصل عن بدن المتوضئ ماء طاهر، وأن النبي عليه الصلاة والسلام استعمل ما تبقى من يده في مسح رأسه، ما تبقى من يده في مسح رأسه، فدل هذا على أن الماء المستعمل في الطهارة يبقى على طهوريته. هذا إن صح الحديث، ونحن قد قررنا هذه المسألة فيما سبق الله تعالى أعلم.
باب الرد على من جعل ما يغترف منه المتوضئ بعد غسل وجهه مستعملا. عن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه أنه قيل له: توضأ لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا بإناء فأكفأ منه على يده فغسلهما ثلاثا، ثم أدخل يده فاستخرجها فمضمض واستنشق من كف واحدة ففعل ذلك ثلاثا، ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل وجهه ثلاثا، ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل يديه إلى المرفقين مرتين، ثم أدخل يده فاستخرجها فمسح برأسه فأقبل بيده وأدبر، ثم غسل رجليه للكعبين، ثم قال: هكذا كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. متفق عليه، ولفظه لأحمد ومسلم.
نعم، بالنسبة لراوي الحديث هو عبد الله بن زيد بن عاصم بن كعب أبو محمد الأنصاري المازني رضي الله تعالى عنه وأرضاه، صحابي جليل اشتهر عنه ذكر صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، سيمر معنا كثيرا ذكر عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فهو توضأ، طلبوا منه أن يتوضأ لهم وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، توضأ فدعا بإناء فأكفأ، يعني أمال من أخذ من الإناء على يديه فغسلهما ثلاثة، ثم أدخل يده فاستخرجها فمضمض واستنشق من كف واحدة ففعل ذلك ثلاثة، ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل وجهه ثلاثة، ثم أدخل يده فاستخرجها، إلى آخر الحديث. هذا الحديث فيه الرد على من جعل ما يغترف منها المتوضئ بعد غسل وجهه مستعملا. فعبد الله بن زيد بن عاصم كان كلما غسل جزءا من فروض الوضوء أدخل يده في الإناء، ولا شك أن ما يتبقى من الماء في يده إنما هو ماء مستعمل في عضو من أعضاء الوضوء. فلم يثبت عن عبد الله بن زيد أنه قال بأن هذا مستعمل، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعل ذلك، وإنما هو وصف لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كما هو، فكان يدخل يده في الإناء، فدل هذا على أن الماء المستعمل في الوضوء يبقى على طهوريته ولا يكون نجسا، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل إلى نهاية حلقة اليوم، على أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة إن شاء الله. لذلك الحين أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.